بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. من المناسب أن يعقب الله سبحانه وتعالى الحديث عن مواقف المنافقين من دعوته صلى الله عليه وسلم، أن يعقب الله ذلك بالحديث عن مواقفهم من الوحي. إذن المنافقون كان لهم موقفان، موقف من صاحب البلاغ عن الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم موقف من البلاغ نفسه أو من موضوع البلاغ، موقف من صاحب البلاغ وموقف من موضوع البلاغ وهو القرآن الكريم. موضوع البلاغ هو القرآن الكريم، هو الوحي المتلو، هو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن الآية الأولى وهي قوله مثلهم، أي مثلهم بالنسبة لرسول الله، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والذي استوقد نارا قلنا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن الحديث هنا عن موقفهم مع صاحب العصمة. كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جاء الحديث بعد ذلك عن موقفهم من الوحي. طب أنا أخذت الكلام ده منين؟ هذا الملمح ما لفتني إليه إلا دلالة الجر والمجرور في قوله من السماء. معروف إن الصيب هو المطر، فكان من الممكن أن يستغني الخطاب القرآني عن ذكر الجر والمجرور اكتفاء بذكر الصيب، يعني كان من الممكن أن يقول أو كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق ومثل ما، ولا يقحم الجر والمجرور في هذا السياق. إنما أعتقد أن الجر والمجرور في هذا السياق له دلالة. إيه الدلالة؟ هذه الدلالة لا تتعلق بالصيب، وإنما تتعلق بما مثل له بالصيب. الذي مثل له بالصيب هو الوحي، فلذلك أتى الجار والمجرور ليدل على هذا المعنى، إن مش الصيب اللي جاي من السماء، ده الوحي اللي جاي من السماء. أعتقد أن هذا ملمح، وإن كان بعيداً عن التناول، لكن هداني الله له سبحانه وتعالى من دلالة الجر والمجرور من خلال نظري أو تأملي في دلالة الجر والمجرور. كان من الممكن أن يكتفي بكلمة أو بذكر كلمة الصيب، والصيب هو السحاب أو هو المطر، ومن المعروف أن المطر يأتي من قبل الإيه؟ من قبل السماء. طب فهل هذه فضلة؟ يعني الجر والمجرور في هذا السياق يعتبر فضلة؟ يعني يمكن الاستغناء عنها؟ القرآن ليس فيه فضلة وليس فيه إقحام، يعني لا تعتقد أيها المشاهد أن القرآن فيه إقحام، يعني أنه يقحم لفظ أو يقحم كلمة أو يقحم حرف ملوش دلالة أبدا. زي ما ربنا قال مثلا إيه؟ فخر عليهم السقف من فوقهم. طب ما السقف فوقينا. الله، طب إيه الداعي أن يقول من فوقهم؟ إيه الداعي أن يقول من فوقهم؟ أو مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، أو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. خلي بالك، يعني لماذا قال من فوقهم وما قالش ومن تحتهم، بل قال ومن تحت أرجلهم؟ لأنه لو قال ومن تحتهم ربما نفهم من النص أن احنا نقعد في البيت ونستنى الرزق، إنما لما أقول من فوقهم ومن تحت أرجلهم هنا إشارة إلى ضرورة السعي، ضرورة السعي إنك تمشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا ملمح ملمح ومن تحت أرجلهم، كان ممكن أن يقوم من تحتهم. أيضا لما قال فخر عليهم السقف من فوقهم، باعتبار أن تحتك سقف. لما مولانا يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظة، جعلنا السماء، طب والسماء دي ما هي محيطة بالكرة الأرضية كلها، يعني فوقك سقف وفي الشمال سقف وفي الجنوب سقف وفي ها وفي المشرق سقف وفي المغرب سقف، ما هي دي كلها أسقف، يعني السماء مش ما بتعتبرش سقف ليك أنت لوحدك، سقف أيضا لمن تحتك، يعني دي كرة أرض الكوكب. وهذا من الإعجاز الغريب، الإعجاز الذي ينبغي أن نتف. فلما يقول خر عليهم السقف من فوقهم، يعني مش السقف اللي من تحت بل اللي من فوق، هنا دلالة، يعني المقصود والله أعلم بمراده، المقصود الإشارة إلى هذا النوع من الإعجاز، أن القرآن بيكلمنا عن حقائق لم تكتشف إلا في عصرنا. هو الصحابة الذين عاصروا التنزيل كانوا يعرفوا شيء عن كروية الأرض. أنا بالمناسبة يعني واحد زمان كان سألني بيقول لي يعني لماذا أبهم الله سبحانه وتعالى ساعة قيام الساعة أو قيام القيامة، ليه أبهمه، لماذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قلت والله يعني ليلا أو نهارا ده مقصود، يعني مش إبهام، لما أقول ليلا أو نهارا ده ربنا مش بيبهم وقت الساعة، بالعكس ده هو بيحدد لنا إن لما تقوم الساعة على الكوكب، لأن الكلام هنا عن الأرض، حتى إذا أخذت الأرض الكوكب يعني اللي احنا عايشين عليه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، دي واستعمال أو، حرف أو، ليلا أو، ما قالش ليلا ونهارا، لأن الواو تفيد التعاقب، لكن لما يقول أو يعني معناها ليلا في هذا الجانب أو نهارا في هذا الجانب. ليه؟ لأن الشمس تشرق في جانب، إذا أشرقت في جانب أفلت في جانب، وإذا أفلت في جانب طلعت من أفق آخر، يعني تغرب من هذا الأفق تطلع في أفق تاني. يبقى هنا جمع الزمانين. ليه؟ لأن القيامة لما تقوم بيبقى الزمانين موجودين، الليل موجود والنهار موجود، فلذلك جمع بينهم بحرف أو. وهذا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى عند قيام الساعة بيقول وجمع الشمس والقمر، يبقى الشمس موجودة في الجانب ده والقمر موجود هنا طالع هنا هو، يبقى وجمع الشمس والقمر، هذه آية عجيبة من الآيات. فهنا الحق سبحانه وتعالى لما يقول فخر عليهم السقف من فوقهم، ده كأنه يشير إلى إن تحتك سقف برضك، تحتك سقف، يعني الجانب الثاني من الكرة الأرضية ما هو برضك تعلوه السماء، تعلوه الإيه؟ تعلوه السماء. إنما لما يقول فخر عليهم السقف ويسكت، ما قد تكون خر عليهم السقف بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ قد يخسف بهم مثلا. إنما هذه يعني إشارات لطيفة، وهذا ملمح ينبغي أن نتفطن إليه عند الحديث عن هذه الآيات. فما نقولش إن فيه إقحام للفظ، ما نقولش اللفظ ده ملوش عازة، ملوش عازة؟ لا، القرآن ما فيهوش حاجة اسمها فضلة، يعني ربنا يذكر كلمة ملهاش عازة ولا حرف ملوش عازة، هذا الكلام مستحيل، لأنه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب هنا لما يقول أو كصيب، هنا بقى تمثيل لموقف المنافقين منين؟ من مين؟ من الوحي. طب إيه الدليل على الوحي؟ لما قال أو كصيب ضرب للوحي مثلا بالصيب، أذكر في هذا المعنى كلام أحد التابعين، شوف واحد من التابعين نفسه شبه الوحي بالمطر، وكأنه أضاء لنا لنشهد أو لنتلمح هذا المعنى في الآية الكريمة، لما واحد من التابعين بيقول مثل القرآن كمثل المطر حلو طيب طهور مبارك ينزل من السماء فيصيب الشجر والثمر فيزيد الحلوة، أي من الثمار، يزيد الحلوة حلاوة إلى حلاوتها ويزيد المرة مرارة إلى مرارتها، يعني المطر اللي بينزل من السماء حلو طيب طهور مبارك، لكن لما بينزل على ثمرة التفاح مثلا بيزيدها حلاوة ها وجمال، لكن لما بينزل على الحنظل يزيد مرارة. ليه؟ لأن هذا المطر لا يغير عنصر الثمرة، لا يغير عنصر الثمرة ولا معدن الثمرة. إيه؟ الناس معادن، فما بيغيرش، لا يغير كينونة الإنسان إلا إذا آمن أو استجاب. فهنا بيشبه هنا إيه؟ بيشبه الوحي بالمطر الصيب. لا نترككم لفاصل قصير على أن نعود للحديث حول هذه الآية. تمثيل الصحابي أو التابعي للوحي بالصيب أو المطر هو ما صرحت به هذه الآية، أو كصيب من السماء، يعني كأنما قال أو كوحي أو شيء من السماء نزل من السماء اللي هو الوحي. طيب الوحي ده كيف يكون فيه ظلمات، وكيف يكون فيه رعد، وكيف يكون فيه برق؟ عندنا ثلاث حاجات. قال لك الظلمات دي بتمثل ايه في الوحي؟ ما تشابه منه. ممكن ما تشابه من الكتاب يعمل عند الانسان نوع من الانغلاق. ما هو زي ما قال التابعي بيقول ينزل من السماء في حق المطر، ينزل من السماء فيصيب الشجر والثمر فيزيد الحلوة حلاوة الى حلاوتها والمرة مرارة إلى مرارتها. ما بيغيرش العنصر، ما بيغيرش عنصر الثمرة. طيب يبقى إذن القرآن ممكن لما ينزل يكون بالنسبة لبعض الناس نور وهدى وبشرى ورحمة، ويكون لمن في قلوبهم وقر أو في آذانهم وقر، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وإيه وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم إيه عمى. ده بيقول وهو عليهم عمى، ده وصف القرآن بأنه عمى. وسيأتي، ولذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنني أستأنس هذه المعاني من خلال الآيات التي ستأتي بعد ذلك في هذه السياقات، منها قوله تبارك وتعالى عشان يبين لنا إن القرآن فيه أنوار الهداية، ولكن لا تغني أنوار الهداية عن أن يكون للإنسان بصيرة فيها. فلذلك لما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا، شيء بقسم الناس هنا بقى، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. طب وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يوم ربنا بيرد يقول إيه؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما هنا بيقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هل القرآن يا ترى مصدر ضلالة؟ حاشا لله، حاشا لله أن يكون القرآن مصدر ضلالة. ومن يضل به يعني إيه؟ أن يضل من لم تكن في له بصيرة في القرآن. من لم تكن له بصيرة في القرآن يضل. يضل به يعني إيه؟ يضل بالنظر فيه من غير بصيرة، زي إنسان أعمى وقدامه المكان مضيء ولكنه يتعثر في الأشياء. يتعثر في الأشياء ليه؟ لأنه فقد نور البصر، فقد نور البصر، فلم يغنه نور الإيه؟ نور المكان. أو كذلك لما يقول يضل به، سواء الضمير يعود إلى المثل، حتى لو عاد الضمير إلى المثل فالمثل جزء من القرآن، أو لو عاد إلى القرآن باعتبار أن المثل مضروب فيه، مضروب في القرآن على حد سواء، يعني النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. يضل به أي بالمثل، أو يضل به أي بالقرآن. يضل بالقرآن إزاي؟ يضل بالقرآن من لم تكن له بصيرة ومن لم يكن منه إنصاف للحق. واحد ما عندوش إنصاف كيف يهتدي بدلالة القرآن؟ اللي ما عندوش إنصاف لا يمكن يهتدي. فهنا القرآن لما ذكر المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لما ذكر المثل عقب عليه بأن القرآن ممكن يكون لإنسان نور وممكن يكون لإنسان ظلمة. عشان كده لما بيقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات، الظلمات ليست عينية في القرآن، إنما هي ظلمات طارئة، زي بالضبط زي ما أقول لك إيه، من آفات الإيمان الرياء. هل الرياء نشأ من الإيمان أم نشأ فيه؟ أنا دلوقتي بقول من آفات الإيمان، بتكلم عن الإيمان. ما يجيش واحد يقول لي إزاي يبقى إيمان وفيه آفات، وأنا بقول لك الآفة دي نشأت من الإيمان ولا نشأت فيه؟ نشأت فيه عند من؟ عند الإنسان. يعني ممكن أن تنشأ فيك شبهات، هذه الشبهات تبقى متعلقة بالإيه؟ بحقيقة الإيمان. كذلك من الممكن أن تنشأ شبهات عند الإنسان في القرآن، تنشأ عنده شبهات متعلقة بالقرآن أو متعلقة ببعض النصوص في القرآن. وده الشأن في المنافقين، شأن زي بالضبط زي الآيات التي تكلمت عن أحاديث أو حديث الغرانيق، ولو إنني لا أصحح هذا الحديث حتى وإن ورد في الصحيح لكن لا يصح، لأنه يتعارض مع ما استهل الله به سورة النجم من قوله وما ينطق عن الهوى. فالآيات في سورة الحاج اللي هي بتكلم عن الموضوع ده، وما أرسلنا من قبلك من نبي ومن رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، كما يقول مفسرون ألقى الشيطان في أمنيته، هل الشيطان يلقي على لسان رسول؟ لا، ولكن يلقي الشبهات في قلوب من وراءه أو في قلوب الناس. يبقى هذه تمثل الظلمات، تمثل الإيه؟ الظلمات. يبقى هذا المطر أو هذا الصيب الذي ضرب مثلا للقرآن أو ضرب مثلا للوحي يجلي لنا هذه الحقيقة، إن الوحي فيه ظلمات ليست ناشئة منه، وإنما تنشأ في فهم الإنسان لنصوصه. ظلمات. طب ورعد، رعد الصوت اللي احنا بنسمعه عند نزول المطر، هذا الصوت يعني صوت الحق، يعني القرآن، من الممكن أن تنشأ فيه إيه؟ شبهات. من الممكن أن الإنسان يسمع من خلال سماعه للقرآن صوت الحق الذي يهتز له كيانه. طب والبرق، النور، هذه الومضات. فالقرآن بيشتمل على هذا ويشتمل على هذا. طيب إذا كان الوحي بقى فيه الثلاث حاجات دول، قال لك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني إمتى يسد ودانهم؟ عند سماع الرعد. والمقصود بالرعد هنا إيه؟ مش المقصود سورة الرعد، ولكن المقصود صوت الحق في القرآن، صوت الحق في الإيه؟ في القرآن. يقوم يضع صبعه في أذنه، يعني مش عاوز يسمع الحق. يبقى هنا إيه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الإيه؟ من الصواعق، ما قالش من الرعد بل قال من الصواعق. يبقى شبه البراهين والأدلة القاطعة، شبه البراهين الساطعة والأدلة القاطعة بالصواعق التي تنزل على الإنسان، فيسد أذنيه خوفا من أن يصعق وخوفا من أن تقتله. من الصواعق حذر الموت، ما قالش وهو محيط بهم اللي هو الرعد أو الصواعق، بل قال والله محيط بالكافرين. يعني هنا أدي فايدة التشبيه، تشبيه المركب بالمركب، إن إحنا بننتهي في النهاية إلى النتيجة بعيدا عن حصر الأمر في أوجه الشبه. يعني إحنا في الآخر بناخد النتيجة أو بناخد الحكم، بناخد الحكم. فلما يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات، وهذه الظلمات لا تنشأ منه وإنما تنشأ في نظرنا، تنشأ في فهمنا، تنشأ في تناولنا، تنشأ في إدراكنا. فكم ممن ضل في فهمه للقرآن. هو القرآن، هل القرآن سيناولك الفهم؟ أبدا. النبي قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. إنما أنا قاسم، يبقى تاخد الفهم عن طريق رسول الله أو تاخد البلاغ من النبي وربنا يدي لك الفهم فيه. ده اللي ربنا رايد به خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني تاخد البلاغ من رسول الله وربنا يدي لك الفهم فيه. طيب إذا خدت البلاغ من غير فهم ستضل كأولئك الذين يحتجون بآيات قرآنية في غير مواضعها، تكلموا عن آيات قرآنية في غير مواضعها. فإذا الآية تجلي لنا هذه الحقيقة أو هذا الواقع. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ده بالنسبة للصواعق، أي بالنسبة للبرق للرعد. طيب يكاد البرق، بعد ما اتكلم عن الرعد وما ينجم عنه من الصواعق اتكلم عن البرق. البرق اللي هو ايه؟ النور في القرآن. ما هو القرآن فيه صواطع الأدلة التي تمثل الصواعق بالنسبة للمكذب، وفيه أنوار الهداية ودي مثل لها بالبرق، ضرب لها مثلا بالإيه؟ ببرق. وفيه الظلمات، أي من حيث فهم بعض الناس فيه. يبقى عندنا ظلمات أي شبهات تنشأ عند قراءة الإنسان للقرآن أو لبعض آيات القرآن، شبهات تنشأ لعدم إدراكه للمقاصد وعدم إدراكه للنهج الذي سلكه العلماء في فهم القرآن أو في تفسير القرآن. فكتير حتى من المستشرقين وخصوم الإسلام شغبوا عليه ويقول لك القرآن فيه شبهات، والقرآن مش شبهات بس، يقول لك القرآن فيه أشياء غير متعقلة وأشياء يردها العقل وأشياء. هذه هي الظلمات، دي هي الظلمات التي لا تنشأ من القرآن ولا تكون في القرآن، وإنما تنشأ للناظر في القرآن عند تلاوته أو سماعه للقرآن. يبقى كاد البرق يخطف أبصارهم. طب أدركنا الوقت، وإن شاء الله سنكمل الحديث حول ما تضمنته هذه الآية من تلك المعاني، وأسأل الله لي ولكم أن يفتح بصائرنا وأن ينير قلوبنا وعقولنا وأن يرزقنا الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do do do.